أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الخيار الرابع. الرابع من الخيارات وخيار الغد، تقدم الكلام في ثلاثة من الخيارات، وهي خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط. اليوم في هذا الدرس إن شاء الله نأخذ الخيار الرابع وهو خيار الغابن. لا ننتهي حسب الظاهر هذا اليوم من خيار الغابن، لكن نسعى لإنهاء نصف هذا الخيار على الأقل، بحيث يبقى يوم غد النصف الثاني، وإن كنت في شك من ذلك نسعى لا يبقى شيء إلى ما بعد اليوم غد من هذا الخيار. الخيار الرابع وخيار الغابن. خيار الغابن بصورة أولية نوضح المقصود بالغابن. الآن قد تشتري الكتاب، قيمة الكتاب في السوق دينار، يبيعك صاحب المكتبة هذا الكتاب بدينارين، هنا يقال أنه غابنك. ليش؟ لأنه رفع السعر المفترض، واضح؟ رفع السعر المفترض، السعر المفترض هو دينار، باعك إياه بدينارين أو بعشرة دنانير أو بمئة دينار. الغبن قد يكون غبنا في مبلغ بسيط وقد يكون في مبلغ ضخم، بل قد يبيعك إياه بدينار ونصف أيضا لا يقبل. ليش؟ لأن هذا له سعر، في بعض الأنواع من الكتب لها سعر محدد لا يتجاوز. يقول إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار. يعني شخص أتى وخدعك واشترى منك الكتاب، قد الغابن قد يكون هو البائع وقد يكون الغابن هو المشتري. الستين، أنت لا تعرف كم قيمة هذا الكتاب، أتيت جاءك شخص وقال أريد أن أشتري منك هذا الكتاب، وأوهمك أن قيمة الكتاب هي دينار، في حين في الواقع قيمة الكتاب هي عشرة دنانير، فيشتراه منك بدينار، فأنت البائع وأنت المخدوع هنا. وقد يكون الأمر بالعكس، أنت الخادع، أوهمت المشتري أنه بعشرة دنانير فاشتراه بعشرة دنانير، في حين هو سعره في الواقع دينار أو دينارين مثلا. فالغبن قد يتصور من البائع وقد يتصور من المشتري. وعليكم السلام. هذه النقطة الأولى، وهي أن الغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري. واضح عليكم شلون الغبن يكون من البائع وشلون يكون من المشتري؟ إذا صار هذا واضح نقول إذا باع بأقل من قيمة المثل، يعني أنا صاحب الكتاب بعتك الكتاب، قيمة الكتاب كان دينارين، هذا يقال له قيمة المثل، لأن مثله في السوق قيمته دينارين. مثلين، أنا بعتك إياه بدينار من غير أن أكون مطلع على أن قيمة الكتاب في السوق دينارين، ثبت له الخيار. إذا باع بأقل من قيمة المثل ثبت له الخيار. وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، هنا يشير إلى أنه تحصل من البائع الغبن ويحصل من المشتري. في المورد الأول حصل الغبن من المشتري، المشتري هو الغابن. في المثال الثاني البائع هو الغابن. وكذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل، هنا ذهبت إلى البائع فباعني بأكثر من قيمة المثل، قيمة المثل هي دينارين، باعني بعشرة دنانير، غبنني. ولا يثبت هذا الخيار للمغبون إذا كان عالما بالحال. هذه نقطة مهمة. قيمة الكتاب في السوق كان دينار، أنا أعرف أن قيمة الكتاب في السوق دينار، مع ذلك ذهبت إليك واشتريت الكتاب بعشرة دنانير، أدري أن قيمة دينار، لا تقول أنا ما أدري، أدري. هنا وعليكم السلام، هنا يقول السيد الخوي رحمة الله عليه أنه لا يثبت لي أي خيار بعد، لأنني أنا من البداية أقدمت على هذا الأمر. كمن يعرف أن قيمة هذه البطارية مثلا 100 شلس أو ريال ويشتريها ب 100 ريال ب 10 دنانير مثلا، هذا هو أخذنا بنفسه على هذا الفعل. لا يلام يعني لا يلام ذاك البائع مقصوري، لا يقال له أنك غلبته، لا يجر ما غلب. خب مسألة 128، يشترط في ثبوت هذا الخيار، في ثبوت الخيار للمغبون، أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفان أو للغبن عرفان. التفتوا للمسألة، هذا التفاوت قلنا أن الغبن قد يكون من البائع وقد يكون من المشتري، صحيح؟ خب الآن حصل الغبن. خب أنت تذهب الآن كثيرا إلى السوق، تجد شخص يبيع الكتاب بدينار وشخص يبيعه بدينار ومئة سلس، ذو 11 ريال يعني، واحد يبيع 10 ريالات، مفهوم؟ خب هذا التفاوت لا يجب الغبن. لو اشتريت الكتاب، لو اشتريت الكتاب ب 11 ريال في حين كانت قيمته في الواقع 10 ريالات، مثل هذا التفاوت متعارف أن أصحاب المكتبات يرفعون شيئا أو ينقصون شيئا، هذا لا يعد غبنا في مثل الكتب. أما في الخبال، تذهب إلى الخبال، خب قيمة الخبز كان 20 هللة، كم كنتم في السعودية؟ الخبز الواحدة بريال؟ خوفت شيخنا من العمان في السعودية، خب 5 بريال مثلا، خب هذا باعك 4 بريال، خب الخبز له قيمة محددة، والعرف لا يتسامح، يقول هذا خدعك هذا، لأن هذا له سعر مو متعارف أن يرفع وينخفض في السعر، متفقين؟ فهنا مع أن المبلغ زهيد جدا، لكن لك حق، لك الخيار، يقول شيء أخوي، ليش؟ لأن هذا لا يتسامح فيه عرفان، لا يتسامح في هذا الفرق. إذا مو المعيار هو المقدار الخسارة، ما هي نحن المقدار الخسارة، المعيار أنه البيع بمثل هذا يتسامح فيه عرفا أم لا. يتسامح فيه قد يكون الفرق 1000 دينار، مع ذلك العرف يتسامح فيه، كما لو شخص اشترى البيت منزل قيمته في الواقع مثلا 50,000 دينار، هو اشتراه ب 55,000 دينار، هم هذه 5,000 دينار مو مبلغ زهيد، لكن في عرف أصحاب البيوت هذا متعارف أن شخص يرفع هذا وينزل بهذا المقدار، يعني بهذا المقدار يتسامح فيه 5,000 دينار، مع ذلك لا يقال أنك مغبون. ليش؟ لأن العرف يتسامح في هذا المقدار. يقول يشترط في ثبوت الخيار للمغبون أن يكون التفاوت موجبا للغبن عرفان، بأن هنا يوضح بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس، غالب الناس لا يتسامحون في مثل هذا المقدار، غالب الناس لا يتسامحون في مثل هذا المقدار. خب فلو كان المبلغ جزئيا غير معتد به لخلته لم يوجب الخيار. خب بعد ذلك سيد الخوئي يدخل في شيء في مساحة ويخرج منها بسلام، يقول وحده بعضهم، حد له بعضهم بالثلث، يعني لو خدعك بمقدار ثلث المبلغ، وحد له آخرون بالربع والبعض بالخمس، لكن يقول سيد الخوئي والظاهر أنه لا يبعد ماذا؟ اختلاف المعاملات في ذلك، فالمعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة، المساومة الشديدة، يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نفس العشر، واضح؟ ها الثلث، شوفوا قيمة هذا الشيء 30 ريال، خب 3 دنانير، الريال 10 ريال دينار تقريبا، خب قيمته 3 دنانير، باعك اياه في 4 دنانير، هنا غبنك في مقدار الربع. خب الثلث هنا قد يلحظ الثلث وقد يلحظ الربع، من فكرتي لا يضر يعني، يعني إذا زال بمقدار ثلث القيمة الأصلية، هنا يقال الثلث، هنا يقال الثلث. قيمة الشيء مثلا ماذا؟ 4 دراهم وضعك إياه في 5، هنا أضاف عليه ربع قيمته الأصلية وهكذا. نعم، إذا نعم أنت بائع صاحب دكان لكن لا تعرف القيمة في الواقع بكم، فبعته بقيمة منخفضة، تصير هذه 11 ساعات ويشتري منك بسعر منخفض. لا مو في المماكسة ها. ولا يبعد اختلاف المعاملات في ذلك، المعاملات التجارية المبنية على المماكسة الشديدة يكفي في صدق الغبن فيها العشر، بل نصف العشر، العشر يعني 10%، نصف العشر يعني 5%. يعني يقول لك مو تحديد، يقول لك ان العرف هل يتسامح، وحطانا المعيار شيخنا، المعيار ان العرف لا يتسامح، العرف حتى بمقدار 5% في الخور لا يتسامح، يتسامح العرف، يقول لك هذا تحت غلط، هذا خسرت. اما في الفواكه قد تشتري الموز ب900 تومان الان وقد تشتريه ب1000 تومان، لا يقال انه خدعك، ليش؟ لانه انباه ما في واحد 900 ناس ب1000 ناس ب1100 الان يسيلوا، هذا لا يقال انه خدعك مع ان الفارق كبير. يعني النسبه هنا اكبر. يقول واما المعاملات العاليه فلا يكفي فيها ذلك، والمدار بعد ذلك، يقول والمدار على ما عرفت من عدم المسامحه الغالبيه، غالب الناس لا تتسامح في مثل هذا الامر، غالب الناس لا تتسامح في مثل هذا الامر. الان تذكره الطائره مثلا لها شعر، لو باعك اياه باعك مكتب الطيران تذكره باكثر، العرف لا يتسامحون، يذهب يرجع يقول كيف تعطوني التذكره بسعر اعلى. اترك الامور المسعره، هناك امور غير مسعره تسعير رسمي لكن هناك سعر ثابت لها في نظر العرف، مش دي؟ ايضا الناس يقولون انه خدعك وباعك باغلى، الكلام هو الكلام، انه ما دام غالب الناس لا يتسامحون في ذلك فلك حق الغابن، خيار الغابن، التفت؟ هذا هو المعيار، لا يوجد تحديد يقول سيد الخوي، التحديد هو ان لا يتسامح غالب الناس، ان ننظر غالب الناس يتسامحون في هذا التفاوت، ان كانوا يتسامحون انتهت المسألة، ان كانوا لا يتسامحون. نعم العشر 10%، العشر 10% ونفس العشر 5%، العشر يعني جزء من 10 أجزاء يصير 10%، يعني هذا 10%. قال بأن المعيار في حصول الغرب هو شنو؟ هو العرف، عدم المسامحة العرفية. لا شوف، في بعض الامور شيخ ما يريد ان يقول انه في بعض المعاملات في السوق التاجر لا يمضي المعامله مع التاجر الاخر الا بعد مساومات شديده، حصلت مساومات كان في ذهن التاجر ان السعر هكذا ثم تبين انه اعلى، هنا السعر اساسا المعامله مبنيه على خفض السعر لابعد الحدود، مش دي؟ خب تبين انه خادعني غير السعر اصلا. خب الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقل لا من حين ظهور الغابن، هذه ثمرة عملية مهمة ليست لها. شوفوا الان اجرينا العقد، انا مغبون، خب بعد ساعة أو ساعتين أو بعد يوم اكتشفت أني مغبون، في اليوم الثاني اكتشفت أني مغبون، خب الخيار يثبت لي من أي وقت؟ من حين اكتشافي أني مغبون أو لا؟ الخيار يثبت لي من حين الغابن، من حين العاقد، يقول السيد الخوي الخيار يثبت لك من حين العاقد. خب الثمرة أني لو فسخت في تلك الفترة، لو فسخت في تلك الفترة فسخي صحيح، حتى لو لم أكن مطلعاً الكتبه حتى الآن فأقول كيف أثق يأتي في ذهنكم سؤال كيف أثق وأنا لا أعرف أني مغبون ماشي لا توهمت أن لي خيار توهمت أن لي خيار ففتاك واضح وبعد أن فتاك تبين أنه يوجد خيار الغاب في الواقع في حين عندما فتاك لم أكن مطلعاً على خيار الغاب لم أكن مطلعاً على خيار الغاب مع ذلك فشخ تقول شيء بخير فسخك صحيح ويحصل من حين الفسخ حتى وإن كان الفسخ حصل قبل ظهور الغبن فكن نعرف ما ظهور الغبن يعني قبل أن يتبين لي أني مغبون قبل أن يتبين لي أني مغبون فسخت طب أنا قبل أسبوع أجريت العقد يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي أجريت العقد يوم الجمعة فسخت العقد طب يوم الثلاثاء في الأسبوع الذي بعده يعني بعد أسبوع شكت أني مغبون طب الفتح يقول شيء بقول من حين العقد لي حق الخيار وبالتالي من يوم الجمعة من اليوم الذي فتحت فيه صح الفتح وضحت الآن مسألة طب الظاهر كون الخيار المذكور ثابتا من حين العقد لا من حين ظهور الغاب فاصلة فلو فسخت قبل ظهور الغبن صح فسخه مع ثبوت الغبن واقعان واضح المسألة؟ خب مسألة 130 ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت خب أنا الآن اشتريت منك الكتاب بدينارين في الواقع سعر الكتاب كم؟ دينار واحد خب هل لي أن أطالبك بالدينار الإضافي الذي أخذته زيادة أنت أخذت مني دينار إضافي ماذا دي اشتريته بكم أنا دينارين في الواقع هو سعر دينار واحد خب هل لي أن أقول أرجع لي بذاك الدينار يقول ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ليس له أن يطالبه به شنو بمقدار التفاوت بين قيمة المثل وبين القيمة المسمات هنا شوفوا هنا عندنا قيمتين في أنا اشتريت الكتاب منك بدينارين هذا الدينارين قيمة القيمة المسمات القيمة المتفق عليها صحيح وعندنا قيمة المثل وهي الدينار لأن هذا الكتاب في الواقع كم قيمته دينار خب عندنا قيمتين خب مقدار التفاوت بينهما كم دينار خلنا نغير المثال نقول أنا اشتريته منك بدينار ونص خلنا نقول أني اشتريت الكتاب منك بدينار ونص وهو في الواقع قيمته دينار في السوق خب القيمة المسمات دينار ونص قيمة المثل دينار إذا مقدار التفاوت هو 500 فلس نصف دينار خب الآن هل لي أن أطالبك بالنصف دينار أن ترجع لي نصف الدينار ولا أكثر يقول ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول خب أنت الآن يا شيخ عبد المنعم قلت أنا أرجع لك النصف دينار الذي أخذته زيادة تريد أن ترجع لي لكي يبقى المبيع على حاله مثلي يقول ولو بذل له الغابن التفاوت يعني أنت بذلت لي مقدار التفاوت وهو نصف دينار لم يجب عليه القبول بل يتخير يعني أنا أتخير بين الفسخ فسخ البيع بحيث أرجع لك الكتاب وأسترد الدينار والنصف بأكملها هذا خيار بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وبين إمضائه بتمام الثمن المسمى يعني أرجع لك الكتاب كاملا وأسترد الدينار ونصف بأكملها ما يصير أسترد نصف دينار فقط واضح إما أن ننهي البيع تماما وترجع الدينار ونصف وتسترجع الكتاب يعني صاحب الكتاب يأخذه وصاحب الدينار ونصف يأخذها أو نملي البيع نمشي نقول قبلت ناقصا عن حقي فتبقى الدينار والنصف في يدك والكتاب في يدي. ركزت الآن على المسألة. نتخير بين أمرين، ولا يصح أن أطالبك بالنصف دينار، بل حتى لو بذلتها أنت لا يصح لي أن أخذها. بعد ذلك يعطينا تخريج السيد القوي مهمة. إذن أصل المطلب واضح الآن، أنه في الغالب عند يوجد خيار واحد فقط، وهو إما أن نمضي البيع على المغبون، إما نقبل أقول قبلت يلا، أو ماذا؟ إما نمضي البيع أو أفسخ البيع. لا يوجد خيار على استرداد الفارق. استرداد الفارق هذا غير مو موجود كخيار عندنا. جيد؟ بعد ذلك سيد الخوئي يقول نعم لو تصالح على إسقاط الخيار. أنا لي خيار لأني مغبون، لي خيار أليس كذلك؟ هذا الخيار أسقطه حق خب، هذا الحق أسقطه بنفس دينار. أنا أقبل أن أسقط خياري بنفس دينار. ركزتم على المسألة؟ تعطيني نصف دينار في مقابل أن أسقط خياري. يقول نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمالين صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغاب لذلك عوض المصالحة. يجب عليك يا شيخ عبد المنعم أن ترفع لي النصف دينار الذي هو عوض المصالحة على إسقاط الحق. ومحت الآن المسألة، تصالحنا على نصف تحقي في الخيار وأنت رضيت لأن ترفع لي نصف دينار في مقابل إسقاط الحق. إذن لو أتاكم سؤال، المغبون ما هو الحق الذي يعطيه الشارع للمغبون؟ يخيره بين ماذا؟ بين أمرين، إما أن يفسخ الحق من أصله أو يمضيه على ما هو عليه، لا يوجد خيار ثالث. هو إسقاط الحق هذا مو خيار ثالث، هذا داخل في شنو؟ إمضاء العقد. أمضى العقد، لم يستعمل خياره في فسخ العقد. خب يسقط الخيار المذكور بأمور. الآن هذه المسألة يحتاج لها شوية الكتاب، لأنه فيها بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تأمل. يرجى أن تركزوا لكي لا نضطر إلى تكرار المسألة عدة مرات. خب يسقط الخيار المذكور بأمور. الخيار المذكور أي خيار؟ هو خيار الغرم. خب واضح بعد. خب خيار الغرم، اشتريت منك الكتاب بدينار ونصف في حين سعرك دينار. خب يقول لي خيار الغرم، هذا الخيار لا يسقط إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول إسقاطه بعد العقد، يعني اشتريت منك الكتاب قلت أسقط جميع خياراتي حتى خيار الغرم. واضح المسألة؟ فبعد ذلك من هذه الصالحين؟ أقول لك يا شيخ عبد المنعم نحن درسنا كتاب من هذه الصالحين ونعرف أنه يوجد خيار يسمى خيار الغيب، أنا هذا الخيار أسقطه. مفهومين؟ قل هذا بعد إسقاط للخيار، فلا يوجد بعد ذلك خيار، إذا يسقط الخيار بإسقاطه بعد العقد. إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغاب. إلى الآن أنا عندما أسقط الخيار أنا لم أكن أعرف بأن الكتاب سعره كان سعره دينار، كنت أعتقد أن سعره دينار ونصف، لكن قلت مع ذلك أنا أسقط خيار الغاب إذا تبين أني مغبون مثلا. وأحنا نسأل بعد، أقول على فرض أني مغبون أنا أسقط خيار الغاب، على فرض أني مغبون، أنا لا أعرف أني مغبونها، لكن على فرض أنه تبين بعد ذلك أني مغبون فأنا أسقط خيار الغائب. يقول يصح، يقول يسقط الخيار المذكور بأمور، الأول إسقاطه بعد العقد وإن كان قبل ظهور الغائب. فاصلة. خب إلى هنا المسألة واضحة مو؟ خب إلى هنا لن ندخل في المشاكل، الآن ندخل في المشاكل في الإشكالات. خب عندما أسقط الخيار كنت أعتقد أني مغبون بمقدار معين، كنت أعتقد أن الكتاب شعره دينار مثلا ومئتي سلس أو دينار وثلاثمائة سلس، وأني اشتريته بدينار وخمسمائة فيل، يعني بإضافة مبلغ بسيط. مشري فأسقطت الخيار. تبين لا أن سعر الكتاب أنزل بكثير، افترض أن سعر الكتاب دينار أو أقل. طب هنا هل يصح هذا الإسقاط، إسقاط الخيار أم لا؟ أنا أسقطت خياري، لكن أسقطت خياري باعتقادي أن مقدار التفاوت يثير. بس بياي أنا اشتريت الكتاب بدينار ونصف، يعني دينار يعني 15 ريال، خلينا نمثلها بالريالات 15 ريال. جيد، أسقطت خياري يعني إن كنت حينما أسقطت خياري معتقدا أن سعر الكتاب في الواقع كان 13 ريال. خب بعد أن أسقطت خياري ذهبت إلى السوق، تبين أن سعر الكتاب 10 ريالات. خب هنا هل يصح إسقاطي أم لا يصح؟ هذا لب المشكلة. وضحت الآن المسألة؟ إذا مو واضحة نوضحها أكثر. يعني حينما أسقطت خياري كنت أعتقد أني إما لست مغبونا، أو إذا كنت مغبونا بهذا المقدار اليسير، ما كنت أعتقد أني مغبون بمقدار كبير إلى هذا الحد. واضح؟ ما تخيلت أصلا مثل هذا المقدار. يقول ولو أسقطه بزعم كون التفاوت 10 فتبين كونه 100. يعني مثلا اشتريت الكتاب، سعر الكتاب 1000 تومان، او سعر الكتاب 100 تومان مثلا، انا اعتقدت انه اخذ علي فرق 10 تومان، في حين تبين انه اخذ علي 200 تومان. في هذا الامر يقول فان كان التفاوت هنا الان دخل في شقين. هنا يقول السيد القيض هنا يوجد احتمالين، الاحتمال الاول والاحتمال الثاني. خلينا نشوف الاحتمال الاول. فان كان التفاوت بالاقل ملحوظا فيدا بطل الاسقاط، هذا الاحتمال الاول. وان كان ملحوظا من قبل الداعي صح كما سياتي. خب الان نحتاج الى بيان المقصود بالاول والمقصود بالثاني. نشدي نشوف الاحتمال الاول. خب فان كان التفاوت بالاقل ملحوظا قيدا بطل الاسقاط. شلون يعني؟ كما لو اسقط خياره، اسقطت خياري بقيد ان يكون الغبن 5 في 50 مثلا، او 10 في 100. اما اذا كان الغبن اكثر فلا اسقط خياري. انا لم اتلفظ بهذا، لكن عندما اسقطته يعني كنت ملاحظا هذا الفارق كقيد، بحيث انه لو كان اقل لما كنت اسقطه. مركزين يعني؟ لو نضرب امثله، خب اشتريت هذا الكتاب بكم؟ بدينارين ونصف، ب25 ريالا. في الواقع سعر الكتاب كم؟ 10 ريالات. خب انا عندما اشتريت الكتاب بعد شراء الكتاب قلت اسقط حقي، حق الغبن، خيار الغبن اسقطه. جيد. خب عندما اسقطت هذا الخيار كنت اعتقد ان الغبن هو 5 ريالات، وان الكتاب في الواقع سعره 20 ريال، وانا مغبون في مقدار 5، ولكونه في مقدار 5 مو اكثر انا اسقط خياري. اما لو كان اكثر لما اسقط خياري. استفدتم المسألة؟ لو كنت اعتقد ان الخيار اكثر لما اسقطت خياري اصلا. لو كنت اعتقد ان الغبن اكثر لما اسقطت خياري. انا اعتقد ان الغبن هو 5 ريالات فاسقطت خيار الغبن، في حين تبين ان الغبن 15 ريالا. فكتون خب عندما اسقطت خياري يقول اسقطته بقيد ان يكون 5 ريالات. خب تبين انه مو 5 ريالات فبطل الاسقاط. فكتون الان المقصود عندما اسقطت الخيار كم كنت أعتقد أنه الغنم؟ 5 ريالات. تبين بعد ذلك أنه 15 ريالين أخذ زيادة. لو كان قد أخذ 5 ريالات زيادة لكان الإسقاط صحيح، لكن أخذ 15 ريالا إضافية. خب يقول هنا التفاوت بالأقل، يعني الفارق بكونه أقل من 5 ريالات، 5 أو أقل أخذته كقيد. أما لو كان أكثر من 5 لا أقبل. ركزتنا الآن على العبارة. يقول فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا في الإسقاط، يعني أنا لاحظت 5 ريالات قيد في الإسقاط بحيث لو كان أكثر لما أسقط، ملتشين قيدا. طب أنا أسقط لكونها 5 ريالات، أما لو كانت أكثر لا أسقط. يقول فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الإسقاط. طب وإن كان ملحوظا من قليل الداعي كما هو الغالب صح. طب الأول واضح إليكم أو مو واضح؟ إذا مو واضح نحتاج أول نوضح، لأن الثاني ما بيكون واضح إلا إذا اتضح الأول. واضح الأول شيخون؟ طب يقول وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي، يعني شنو؟ يعني اعتقدت أن الغاب 5 ريالات فأسقطت الخيار. تبين أنه كان الغاب 15 ريالا، أخذ علي 15 ريالا إضافية. طب هنا أنا 5 لم أأخذها خير في الإسقاط، إنما اعتبر لكون الإسقاط 5 أنا أسقط الخيار، لكن أسقطه سواء كان أقل أو أكثر. غاية ما هنالك اعتقادي بأن الغرب 5 دفعني للإسقاط، داعي فقط، محرك للإسقاط، أما مو قيد. يعني لم أقيد الإسقاط بكونه 5، بس كون الغرب 5 مو أقل مو أكثر. الآن نوضح، نعيد التكرار. اعتقادي أن الغبن هو 5 ريالات دفعني إلى إسقاط خيار الغبن على ما هو عليه في الواقع بأي نحو كان، سواء كان 15 ريالين، سواء كان 10 ريالات، 3 ريالات، لا يهم. أنا اعتقدت أن الغبن كان 5، لكن حينما أسقطت الخيار، حينما أسقطت خيار الغبن أسقطته على أي نحو كان، بأي مقدار كان، لا بقيد أنه 5 ريالات. غالب الناس عندما يسقطون بهذا النحو يسقطون، غالب الناس عندما يسقطون بهذا النحو يسقطون. إذن اعتقادي بأن الغرب هو 5 ريالات دفعني لأي شيء، دفعني لإسقاط الخيار على ما هو عليه الغرب، سواء كان الغرب 5 أو 10 لا فارق. يعني أن اعتقادي بكونه 5 هو دافع لي، لا أنه أخذته كقيد، لم أقيد إسقاطي، يعني أسقط خياري إن كان 5. دار أقيد الإسقاط، أسقط خياري إن كان التفاوت 5 ريالات، ودار لا، أقول أسقط خياري هو 5 أكثر، بس هو الظاهر 5، اعتقدت انه 5 فاسقطت خياري، دفعني ذلك الى اسقاط خياري. يقول فإن وإن كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح، وكذا الحال لو صالحه عليه بمال. نفس الكلام هو الكلام، بعد البيع انت اتيت قلت حب، ربما يتبين بعد ذلك انك مغبون، اسقط حقك في الخيار. قلت أنا لا أسقط حقي بالمجان، ادفع لي مبلغا وأنا أسقط حقي. طب دفعت لي أنت 5 ريالات فأسقطت حقي في الخيار، واضح؟ خب حينما أخذت القدر في إسقاط حقي في الخيار مقابل 5 ريالات، كنت أعتقد أن الغبن الذي حصل إذا كان قد حصل فهو مقدار بسيط، لم أكن أتوقع أنه 15 ريالا. الكلام هو الكلام، فكرتنا الآن؟ الكلام السابق نقول إن كان إسقاطي لخياري الذي هذا الإسقاط الذي كان في مقابل ماذا؟ مبلغ تصالحنا نحن بمبلغ. إن كان بقيد أن يكون 5 ريال بطل الإسقاط، بطلت المصالحة على الإسقاط. إن كان على نحو الداعي لحيض صح الإسقاط. الكلام هو الكلام، وضحت المطلب الأخير لو ما وضح. الكلام السابق بعينه يأتي في المصالحة، يريد السيد القوي أن يقول الكلام السابق بعينه يأتي في المصالحة. لو تصالحنا أنت دفعت لي مبلغا على أن أسقط خياري، خب أنا أسقطت الخيار في مقابل هذا المبلغ الذي أعطيتني إياه أنت. خب أنا لو كنت أعتقد أن الغبن أكثر، لو تبين لم أكن أتوقع أن الغبن كبير، فأسقطت الخيار في مقابل المبلغ اليسير الذي أعطيتني إياه. الكلام السابق بعينه يأتي هنا نفس الفرعين بعينهما، بعينهما يأتيان هنا. أيوه نفس الفرع نفس أي فرع أولي أنا ما أتوجه صح. يقول وكذا الحال لو صالحه عليه بمال، نفس أيه هذا؟ مثل أيه؟ نفس اللي خلى في مسألة 130؟ نعم بعينهما يأتيان، الشقين الأوليين بعينهما يأتيان. غاية الأمر راح الإسقاط مجاني، تقصد الفرعين اللي في نفس الفقرة مو؟ إيه ما يضر. نعم يقول نعم الفرعين موجودين في اللذين ذكرتهما وأنا أعترف إليهم بأنهم احتمال أول واحتمال ثاني، بعينهما يأتيان في حال المصالحة عليه بمال. غاية الأمر الإسقاط في المرة الأولى مجاني، في المرة الثانية كان بعوض. أسقطت الخيار بعوض لمصالحة. الكلام هو الكلام. خب الثاني مما يسقط خيار الغابر اشتراط سقوطه في متن العقد، يعني أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن يسقط خيار الغابر لكلينا. واضح المثل. أنت قلت قبل طبعا سقط خيار الغبن لي ولا، او بشرط ان يسقط خيار الغبن لا ويبقى لي. نفس الكلام والكلام. هنا اشترطنا اسقاط خيار الغبن في متن العقد. يقول اشتراط سقوطه في متن العقد، واذا اشترط سقوطه بزعم كونه 10 فتبين انه ما جرى فيه التفصيل السابق في شنو؟ في الامر الاول، الشخص الذي تقدمه قبل سطور بسيطة قبل سطرين ثلاثة، بعينه يأتي هنا أنه إن كان الإسقاط اعتقاد بالأقل من قبيل القيد بطل الإسقاط، إن كان من قبيل الداعي صح. الثالث من الأمور التي تسقط خيار الغبن هو ماذا؟ هو التصرف، تصرف المغبون. المغبون إذا تصرف في المبيع أو في الثمن، لأن المغبون قلنا تارة يكون هو البائع وتارة يكون هو المشتري، لأن الغابن قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري، ففي الطرف المقابل أيضا المغبون قد يكون هو البائع وقد يكون هو المشتري. إذا تصرف المغبون فيما انتقل إليه، انتقل إليك شيء وأنت مغبون، انتقل إلي الكتاب وأنا مغبون، فتصرفت في الكتاب تصرفا يدل على الالتزام والقبول بالعقد، فإن هذا يجنه يسقط خيار الغابن. يقول يسقط بتصرف المغبون تصرفا يدل على الالتزام بالعقد. أما إذا لا يدل على الالتزام بالعقد فلا يسقط خيار الغابن. خب هذا إذا كان بعد العلم بالغابن، يعني بعد أن علمت بأني مغبون في الكتاب وأن سعر الكتاب هو دينار وليس دينارين ونصف، خب مع ذلك تصرفت في الكتاب، هذا معناه أني شنه؟ أني راض بالكتاب بسعره دينارين ونصف، وإلا لو لم أكن راضيا لما تصرفت فيه لأنه لا يكون ملكي بعد. ركزوا على المسألة، ألم أشتري كتاب بدينارين ونصف؟ طب الكتاب إن كنت قابلا بالعقد فالكتاب ملكي ويصح لي أن أتصرف فيه. طب إن كان إن لم أكن راضيا بالعقد فمعناه أن الكتاب يرجع إلى الشيخ عبد المنعم والدينارين والنصف ترجع لي، فكيف أتصرف في الكتاب وهو ليس لي؟ إذن يقول هذا إذا كان بعد العلم بالغيب. أما لو كان قبل العلم بالغيب، يعني تصرفت في الكتاب قبل أن أعلم أن شعره مختلف، قبل أن أعلم أن شعره في الواقع هو دينار، فالمشهور بين الفقهاء عدم السقوط به، أن مجرد هذا التصرف لا يسقط خيار الغيب. هذا هو المشهور بين الفقهاء. تصرفت في الكتاب، قرأت فيه، كتبت عليه، مش لي؟ هذا التصرف يقول الفقهاء إذا كان قبل علمي بالغيب لا يسقط خيار الغيب. لي خيار الغيب، لي خيار الغيب، بل حتى لو كنت قد أحرقت الكتاب لي خيار الغيب. يقول هؤلاء الفقهاء غائب لم أرجع لك كتابا آخر مثله، لأنه من المثليات بعد. خوف، ولكن هذا القول عند السيد الخوئي لا يخلو من تأمل. طب ما هو رأيك إذن؟ إذا ما دمت لا تقبل بآراء هؤلاء الفقهاء، رأي المشهور يعني لا تقبله أيها السيد الخوئي، ما هو رأيك أنت؟ أنت فقيه كبقية الفقهاء، بين لنا رأيك. يقول ورأيي أنا بل البناء، هنا يبين رأيه، بل البناء على السقوط به، يعني خيار الغير يسقط بالتصرف حتى لو كان التصرف قبل العلم بالغيب. كلامنا عن التصرف الذي هو قبل العلم بالغيب. طب يقول بل البناء على السقوط به لو كان هذا التصرف دالا على الالتزام بالعقد، يعني انا تصرفت في الكتاب قبل ان اعلم بان الكتاب شنه شعره مختلف، انا احتملت ان شعره مختلف، مثلا شوفوا احتملت ان شعر الكتاب مختلف، احتملت اني خلعت في شعره لكن لم يثبت لي لحد الان، مع ذلك تصرفت في الكتاب. خب هنا مثل هذا التصرف عادة يدل على اني راضي، انغلبنا انغلبنا، ما يصير شيء، بس اتصرف في الكتاب مغلوب غالب، لو مغلوب ما يضر. يقول لو كان تصرفي دالا على الرضا بالعقد فإن هذا التصرف يسقط الخيار حتى قبل ظهور الغيب، يعني إلى الآن أنا عندما تصرفت في الكتاب لم أكن أعلم بأني مغبون، مجرد احتمال عندي أني مغبون، مجرد احتمال أني مغبون. يقول هذا الاحتمال مع وجوده وتصرفت بالكتاب معناها أني أمضيت حدث بالعقد، هذا تصرف يدل على الرضا بالعقد. يقول بل البناء على السقوط به، يعني أن الخيار يسقط بالتصرف، السقوط على السقوط به يعني على سقوط خيار الغني للتصرف لو كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد. يحتاج تفككون العبائر وياي، مفككين العبائر وياي. خب بل البناء على سقوط خيار الغني بالتصرف لو كان التصرف دالا على الالتزام بالعقد، هذا البناء لا يخلو من وجهين. يفتي إذن لا يخلو من وجه، قلنا أنها فتوى سابقا، قلنا في الجزء الأول أن مثل هذا التعبير يعتبر فتوى من المرجع. خب معنى ذلك يقول نعم إذا لم يدل على ذلك كما هو الغالب في التصرف على الجهل بالغيب، غالبا عندما أتصرف وأنا لا أعلم بأني مغبون، هل هذا التصرف يدل على الرضا بالعقد على أي حال؟ لا يدل، مثلي غالبا لا يضر، لا يدل على الرضا بالعقد على أي حال. يقول نعم إذا لم يدل هذا التصرف على ذلك، يعني على الرضا بالعقد والالتزام به، فما هو الغالب في التصرف حال الجهل بالغيب؟ فلا يسقط الخيار بهذا التصرف، فلا يسقط الخيار به يعني بهذا التصرف. حتى ولو كان هذا التصرف متلفا للعين، كما لو ذبحت البقرة وأكلناها، دعوت الشباب في الحسينية البحرانية في كتاب شار زعيناهم على الغذاء مثلا او الافطار جيد متلف للعين هذا التصرف. لكن عندما اشتريت البقرة لما كنا عرفت بان سعرها 100 دينار اعتقدت ان سعرها 1000 دينار فاشتريتها خدعت في ثمنها. يقول هذا التصرف لك الخيار ايضا ماذا اشتري بقرة مثلها واعطيك اياها وترجع لي 1000 دينار. استفدتون تصرف متلف للبقرة تماما اتلف للبقرة. يقول ولو كان متلفا للعين او مخرجا لها عن المال كما لو ماذا كما لو وهبت العين الى شخصين او بعت العين الى شخصين ثم بعد ان بعت العين اليه يعني اشتريت البقرة منك وانا كنت مغبون ثم وهبت البقر الى شخص او بعتها الى شخص لا يضر المهم اخرجتها عن ملكي ثم تبينني بعد ذلك اني مغبون. يقول لا يسقط الخيار لي ان اتي ببقرة اخرى واعطيك اياها واسترد المبلغ الذي لي لان البقرة من المثليات بعد مو من القينيات. خب ولو كان متلفا للعين او مخرجا لها عن الملك او مانعا عن الاسترداد كالاستيلاد. هذا بعد شنو هذا بحث جديد بعد الشيخ الخوي يطرحه. لا مو يقول الشيخ الخوي هذا مو بحث جديد هذا مو بحث جديد. من يقول هذا ما عندنا قبل 5 صفحة من يقول اي شوينه بالضبط استيلاد الجارية ام الولد. شيخ عبد المنعم ذهب الى الجزرخان واشترى جارية خب بعد ان اخذها اشتراها بكم ب100 دينار في الواقع هي سعرها 50 دينار لم يكن يدري استولدها يعني خب بما انها ملك له وطعها فانجبت له ولدا مثلا صارت ام ولد. خب ام الولد لا تباع ولا يمكنه ان يرجعها الى المالك الاصلي بعد صارت ام ولد بعد صحيح. يقول حتى ولو كان هذا التصرف بالوطع مثلا جيد وحصول الاستيلاد الاستيلاد يعني طلب حصول الولد خب او مانعا عن الاسترداد كالاستيراد كالاستيلاد. الاستيلاد يمنع الاسترداد لكن لا يمنع الفسخ. يمكنك ان تشتري جارية مثلها وترجعها الى البائع تردها الى البائع وتسترد 100 دينار واضح المسألة. تروح تشتري واحدة من السوق مثل الجارية التي عندك في المواصفات وماذا وتعطيها الى البائع. هذا على القول بان الجواري من المثليات ولو قلنا انها من الكيميات ترجع عليه 50 دينار وهو سعرها الواقعي فيرد عليك 100 دينار. لا مو شرط يسوي غبي ربما باعها محاباة ما هو شرط يضمن واحد ثاني ربما باعها محاباة جيد ما يضر باعها على ذاك الشخص بأي نحو حتى لو غبن ذاك الشخص وذاك الشخص يري أنه مغبون قال مع ذلك أنا راضي بالعقد فليقل ما يضر شيخنا. لا تناقش في المثال لأنه يمكن إيجاد محارج كثيرة إلى المثال. عرف شيخنا إذا تناقش في المثال أنا أطلع لك 100 مخرج إلى المثال. باعها لذاك الشخص وهبها لذاك الشخص لا يهم. انت تريد تقول انه عندما اشتراها من البائع الاول ولم يكن يعرف السعر الحقيقي. خب اذا باعها للثاني ادري انا تريد تقول انه بيعه للثاني يعني غبن للثاني. لا هذا مو ملازمه فكر تجد 100,000 مخرج بدل المخرج والمخرجين. عرفت يا ابن؟ خب هذا نقاش في الامثله وهذا ليس من ديدن طالب العلم. لانه المثال قد اضرب لك مثال بان الجارية سعرها 1,000,000 تقول خب لا ما في جارية سعرها 1,000,000 ليس من ديدن طالب العلم ان يناقش في المثال. هنا لا يستلزم الغرم شيخنا قد يبيعها لشخص محاباة كان يعتقد ان سعرها قال انا ابيعك اياها ب50 التفت انا المغبون مو اشتريت الجارية بكم ب100 دينار وسعرها في الواقع كان 50 انت غبنتني. طب انا اجي للشيخ حسين اقول له انا ابيعك الجارية ب50 ترى هي سعرها 100 انا يتراوي لي بس انا ببيع فيها ب50 هل غبنته؟ أكلك غدرته خبز. إذن انتخب كلامك. أقول هنا في هذا المورد أو في غيره لا ينبغي أن نأخذ المثال ونناقش فيه. المثال كما يقرر أيضا يبعد. احنا ليش نأتي بالمثال؟ نأتي بالمثال يقرب. المثال يقرب من جهة أيضا يبعد من جهة أخرى. خب مسألة 131 الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.